بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أهنئكم جميعًا في هذا البلد المبارك بهذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل فيه منا صالح الأعمال، وأن يتقبل فيه منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. أما بعد، وحتى لا أطيل عليكم، موضوع كلامنا وإياكم اليوم عن النعمة المفقودة. صحيح أننا بفضل الله عز وجل أدركنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صحيح أننا بفضل الله عز وجل نحرص في هذا الشهر على الصلوات خصوصا المكتوبة، ونزيد على ذلك بالنوافل التي سنها الله عز وجل لنا أو شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما النعمة المفقودة؟ ما الشيء المفقود في هذه الصلوات؟ الشيء المفقود في هذه الصلوات كما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما يرفع من ديننا، هو أول أمر يرفع من ديننا، حتى أن حذيفة رضي الله عنه قال: حتى تدخل مسجد الحي فلا تكاد تجد خاشعا. فالنعمة المفقودة هي الخشوع، والله عز وجل يقول في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله عز وجل لما عد صفات المؤمنين قال: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والخاشعين والخاشعات. فتبين لنا أن أكبر نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده هي أن يرزقه الخشوع في الصلاة، فإنها الفلاح كما أخبر الله عز وجل في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولو تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت في صلاته بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم لوجدته أخشع الناس في الصلاة. كان يقرأ القرآن آية آية، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله سبحانه وتعالى. كان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن، حتى إن أحد أصحابه صلى معه يوما فقال: ظننته يختم على رأس المئة من البقرة، فأتمها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت يختمها، فلما أتمها افتتح بآل عمران. يقول الراوي رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كان يمر بآية رحمة إلا يسأل الله، ولا يمر بآية عذاب إلا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فالنعمة التي نفقدها اليوم أو يفقدها كثير منا إلا من رحم الله عز وجل هي الخشوع في الصلاة، حتى أن سلمان الفارسي قال: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد ذكر الله عز وجل ما قال فيه، يعني قول الله عز وجل: ويل للمطففين. لأن التطفيف هو أن تقصر في الشيء وأن لا تعطيه حقه، وأي شيء أعظم من أن لا تعطيه حقه؟ الصلاة التي تقدمها لله سبحانه وتعالى. حتى أن ابن رجب في كتابه، عنده كتاب يتكلم فيه عن الخشوع في الصلاة، ذكر أن بعض الصالحين شبه الصلاة بالجارية التي تقدمها للملك كهدية، فقال: أتحب أن تهدي للملك جارية عوراء أو كتعاء أو عرجاء؟ والجواب طبعا لا، فكيف تقدم هذه الصلاة لله عز وجل وهي صلاة ناقصة لا تحسن خشوعها ولا ركوعها؟ وأتذكر هنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه الإمام مسلم. أعيد الحديث الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الخشوع، قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، أي يحسن الوضوء استعدادا لها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من ذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فمن أحسن في صلاته فإنه يحوز بإذن الله عز وجل على هذه الخصلة العظيمة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يخشع في صلاته فإنه بقدر عدم خشوعه ينقص أجره من هذه الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي لأنه في الحقيقة إذا سرقت الناس فقد تستطيع أن تخادعهم، ولكن كيف تخادع الله سبحانه وتعالى المطلع عليك فتقدم له صلاة لا يحبها ولا يرضاها. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أول علم يرفع من الناس الخشوع. سماه علما، أول علم يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وقال حذيفة بن اليمان: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعا، أي يوشك أن يأتي علينا زمان ندخل فيه مسجد جماعة فلا نرى فيه خاشعا. يقول ابن رجب: ولقد فرط كثير من المصلين في هذا الأمر الخطير، فتجد المصلي يصلي وقلبه متعلق بالدنيا وشؤونها وأحوالها، دائم التفكير بأمرها في صلاته، يهيم قلبه في أرجائها، فيحضر بدنه ولسانه ويغيب قلبه وفكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عمر بن الخطاب: إن الرجل ليشيب عارضه في الإسلام وما أكمل الله له صلاة. إن الرجل ليشيب عارضه في الإسلام وما أكمل الله له صلاة. لماذا؟ لأنه لا يتم خشوعها ولا خضوعها ولا ركوعها. لكن هذا الكلام لا يعني أن الخشوع أمر مستحيل، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بشيء إلا نستطيعه بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما هو الخشوع أولا؟ هل الخشوع أن تتهيم في الملكوت وأن تسبح في طبقات أخرى وأن لا تشعر بنفسك؟ طبعا ليس هذا هو الخشوع. الخشوع أن يحضر بدنك وأن يحضر قلبك وأنت تصلي لله عز وجل. قد تحضر أبداننا، بمعنى أن نصلي صلاة تامة، نقرأ فيها القرآن، نطيل فيها في الركوع ما تيسر، وكذلك نطيل فيها في السجود، لا نصلي صلاة المسرع المسيء لصلاته. فهذا جزء من الخشوع، أن تصلي على الهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من الخشوع. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، فدخل رجل إلى المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له النبي بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصل فإنك لم تصل، أي ارجع فصلي، أعد هذه الصلاة فإنك لم تصل. فلما أعاد الصلاة على هيئتها الأولى أمره كذلك أن يعيد مرة أخرى، ثم قال: علمني يا رسول الله. فعلمه أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم أن يكبر تكبيره للصلاة، ثم أن يقرأ ما تيسر من القرآن، والمقصود هنا بالفاتحة. ثم بعد ذلك أمره أنه إذا ركع أن يطمئن راكعا، وإذا سجد أن يطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. فالنبي علمه جزءا من أجزاء الخشوع، وهو أن يحضر بدنه وأن تكون صلاته تامة لا ينقرها نقر الديك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجزء الأصعب هو أن تحضر قلبك مع هذا البدن، ألا تجعله يهيم في هذه الدنيا كما ذكر العلماء. إذا أديت الجزء الأول فعند جمهور العلماء صلاتك صحيحة ومجزئة. أما إذا لم يحضر قلبك فذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن هذه الصلاة غير مقبولة، ولكن جمهور العلماء وهو الراجح والله أعلم أنها صلاة مجزئة تسقط عنك الفرض، ولكنها تنقص من أجرها بقدر ما أنقصت من خشوعك. إذن الخشوع ما هو؟ يقول بعض السلف: إن الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب، كما يقوم البدن بين يدي الرب لا بد أن يقوم القلب. وقال بعضهم: الخشوع حضور القلب وطمأنينته. وقال بعضهم: هو انكسار القلب وإخباته. وقال بعضهم: الخشوع الرهبة. لاحظوا كل التعاريف التي ذكرها السلف تتعلق بالقلب: الرهبة، الخوف، حضور القلب، الطمأنينة. يذكرني ذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول في الكتاب: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذا رأيت في نفسك وأنت تقف في الصلاة رهبة وخشية وخضوعا وإخباتا، فاعلم أنك قد أحضر الله عز وجل لك قلبك في هذه الصلاة. وإن كنت لا تشعر بذلك فاعلم أن هذه الصلاة تحتاج إلى مراجعة، ويحتاج قلبك إلى مراجعة ومدارسة مع نفسك، لماذا أنت مقصر في هذا الخشوع وما السبب في ذلك. يقول الله عز وجل عن أصحاب النبي أيضا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولو رجعت إلى التفسير ليس المقصود به أثر الذي على الجبهة، بل إنما المقصود سيماهم في وجوههم من أثر الخشوع، وهذا ما ذكره المفسرون في تفاسيرهم. لم يذكر أحد أن المقصود بسيماهم في وجوههم من أثر السجود هو علامة السجود التي تكون على الجبهة. يقول مجاهد وهو من أصحاب ابن عباس ومن كبار المفسرين: أثر السجود هو الخشوع. قال منصور: أليس هو الأثر الذي في الوجه؟ أحد التابعين يسأله: أليس هو الأثر الذي في الوجه؟ قال مجاهد: ربما كان هذا الأثر بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. ربما كان هذا الأثر بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، وإنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنز وهو كما شاء الله. إذن المقصود بالخشوع وقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي من أثر الخشوع. السجود في القرآن يأتي بمعنى الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. حكم الخشوع كما ذكرت في سياق كلامي: ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن خشوع المرء في صلاته واجب، لكن سنذكر ما معنى الخشوع الواجب. لا تصح الصلاة إلا به، لقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا كان غير الخاشعين مذمومون فإن ترك الخشوع يعتبر تركا لواجب أمر الله عز وجل به. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن. ولاحظوا هذه الأمور التي أذكرها هي الخشوع. أحسن الوضوء جزء من الخشوع، وصلاهن لوقتهن ليس يأتي متأخرا إلا من عذر، صلاهن لوقتهن جزء من الخشوع، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، رواه أبو داود. ومن أقوال السلف قال الحسن البصري: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن عبد الرحمن بن زيد وهو من أئمة التابعين: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، أي ليس لك من صلاتك إلا ما تعقل من هذه الصلاة. فالمقصود أن يحاول الإنسان ما استطاع، والخشوع مراتب كما سأذكر، أول مرتبة وهي الواجب أن تتم ركوع هذه الصلاة وتتم سجود هذه الصلاة، وتحاول أن تتدبر شيئا مما تقرأه في كتاب الله، وأن تحاول أن تجمع همتك حتى لو بدأ الإنسان يأخذه الهم إلى الدنيا، يحاول أن يعيد نفسه إلى هذه الصلاة. وسأذكر بالتفصيل إن شاء الله وباختصار كيف نحاول أنا وإياكم أن نجدد خشوعنا في الصلاة. إذن السؤال الذي أريد أن أنطلق إليه مباشرة، وإلا في المقدمات كثيرة، والسؤال هو: ما هي أسباب الخشوع ووسائله؟ أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسباب الخشوع في جانبين، إذا استطعت أن تحقق هذين الجانبين قدر المستطاع فإنك بإذن الله عز وجل ترزق هذه النعمة العظيمة وهي الخشوع. قال شيخ الإسلام فيما معناه: الأول، الشيء الأول قوة المقتضي، والثاني ضعف الشاغل. الأول قوة المقتضي، والثاني ضعف الشاغل. معنى قوة المقتضي أن هناك أمورا لو فعلتها فإنها تجلب الخشوع، ومعنى ضعف الشاغل هناك أمور لو تجنبتها بإذن الله عز وجل ترزق الخشوع. إذن المطلوب منك ومني ومن جميع المسلمين أن يحقق بعض الأمور ويحاول أن يحرص عليها فيرزق الخشوع بإذن الله عز وجل، وفي نفس الوقت هناك أمور تصرفه عن الخشوع يحاول أن يتجنبها. هذه الأمور ليست من عندي، بل هي إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها، وأنا أتكلم عن الجانب الأول والنقاط التي تندرج تحته، الجانب الأول تقوية المقتضي. كيف نقوي المقتضي؟ أولاً استشعار عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا أردت أن تخشع، فإذا دخلت من هذا الباب أو إذا أقبلت على الصلاة في بيتك، قبل أن تكبر استشعر عظمته سبحانه وتعالى، استشعر أنك ستقف بين يديه. تخيل لو أنك دخلت على ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء ثم كنت بين يديه، فكيف يكون حالك؟ تكون متأطئ الرأس، صامتاً، مصغياً، منتظراً لأي أمر منه، ولو تكلمت بين يديه فإنك تتكلم خفيض الصوت، لا خفيضاً لا يسمعك، ولا رفيعاً تجهر به تضايقه به. ولله المثل الأعلى، كيف إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كان بعض السلف إذا توضأ استعداداً للصلاة اصفر لونه وتغير، فيقال له: ما لك؟ فيقول: أما تدرون بين يدي من سأقف؟ ما تعلمون بين يدي من سأقف؟ وكان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا وقف في الصلاة لا يتحرك، كأن على رأسه الطير، لأن الطير لا يأتي إلا على شيء جامد يقف عليه ولا يتحرك أبداً، يظنه عموداً. حتى أن بعض السلف، وأنا لا أريد أن أطيل، الأمثلة كثيرة، أريد أن أدخل إلى باقي النقاط. تقول امرأة، اسمعوا هذه القصة البسيطة التي تبين لكم، تقول امرأة: وكان النساء سابقاً يغسلون ثيابهم بالليل أو بالنهار، لكن لا ينشرونه إلا بالليل، وهذا تحسباً لستر العورات. تخرج المرأة ليلاً أو قبالة الفجر، تضع ثيابها في الليل قبل أن يبزغ نور الفجر، أو في الليل تضع ثيابها أو ثياب أولادها وثياب زوجها في الليل حتى لا تخرج نهارا، والأسطح كانت منخفضة، فممكن أن يشاهدها بعض الجيران. وحتى لو تأملتم في كتب الفقه يقولون: من شروط المؤذن أن يكون أمينا. كنت أظن في السابق أنه أمين على الأذان، لكن هو في الشرط الثاني يقولون: ويكون حريصا على الوقت. ثم لما قرأت الشروح فتبينت أن مقصود من أمينا أن يكون، لأنه يصعد فوق المنارة أو فوق مرتفع عال في المسجد ويؤذن، فيطلع على بيوت الناس المنخفضة، فكان يشترط فيه أن يكون أمينا يغض البصر عن النساء أو الناس الذين في البيوت، أو العورات التي يطلع عليها، أو حتى ما في البيوت من أمور قد يطلع عليها لا ينقلها إلى الناس. إذا نرجع للقصة، المرأة تقول: كنت أنشر ثيابي فوق البيت، وجارنا نسيته أحد السلف نسيت اسمه، جارنا كنت أظن أنه فوق بيته عمود، كنت أظن كل ليلة أخرج أجد سواد وهكذا، كنت أظن أنه عمود، فما علمت أنه هو يصلي إلا لما مات، لأن العمود اختفى. لما مات اختفى هذا الشخص الذي كان يقف طول الليل، يقف هادئا مخبتا وجلا لا يتحرك، حتى أن الناظر إليه من بعيد لا يظن أنه شخص يصلي. وأحوال السلف في هذا المقام كثيرة. إذن أول الأسباب أن تستشعر عظمة الله، ويكفيك في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فتأمل أنك تقف بين يدي الله وأنت تستشعر مراقبته سبحانه وتعالى. السبب الثاني الاستعانة بالله عز وجل. إذا أردت الخشوع وأردت أن تقوي المقتضي فعليك أن تستعين بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لن ترزق الخشوع إلا إذا أذن الله عز وجل لك. فلماذا لا تطلبه من صاحبه سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عدم الخشوع، وهو يعلمنا وهو أخشع الناس بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. وأول أمر ذكره واستعاذ منه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الخشوع، أو ذهاب الخشوع. قال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فنحن كذلك نستعيذ بالله من هذا القلب الميت الذي لا يتدبر القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف قدر الصلاة، إنما يصلي وقلبه معلق من خارج هذا المسجد، إنما يصلي وهمه أن يخرج من هذا المسجد، ليس أن يبقى وأن يطيل التلاوة والقراءة وأن يسمع تلاوة القرآن وأن يتدبر معانيه. ولو تأملتم من انتكاس الحال أننا اليوم أحرص على الدعاء من القرآن، نريد أن يطيل الإمام في الدعاء، ولتأتي ليلة 27 ولتأتي هذه الليلة والإمام يقنت في 5 دقائق، إذا ما قتل كيف في الليلة هذه تتكلم تصلي بخمس دقائق تدعو؟ مع أن العكس هو المطلوب، أن يطيل في الصلاة وأن يطيل في القرآن. أصحاب النبي كانوا يصلون حتى إن أحدهم يهادى بين الصفين، وإن أحدهم يمسك العصا من طول القيام، وإنهم يراوحون بين أرجلهم من شدة القيام، لكن قلوبهم مع الله، يعذبون أبدانهم لكن هم سعداء. لذلك لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل في بيت عائشة، يدخل بيت عائشة، تعرفون متى يدخل بيت عائشة؟ لعله في كل 8 أو 9 أيام، لأنه يمر على نسائه يعدل بينهن، ويدخل على أحب النساء إليه. تخيل لو أنت زوج لأربعة نسوة ثم جاءت ليلة أحبهن إليك، هل تضيع دقيقة من السمر والكلام والعشرة؟ لكن النبي دخل على عائشة واستأذنها، لأنها ليلتها، استأذنها وأخبرها أنه يحبها، ولكنه يحب مناجاة ربه، فأذنت له بالصلاة، فقام فصلى فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتل الثرى. فلما خرج ورجله قد تورمت من طول الصلاة، قال له بلال لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول له صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا؟ لأنه يستشعر هذه العظمة ويسأل الله عز وجل أن يعينه على شكر هذه النعمة، أن جعله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونحن كذلك، الله من علينا بالنعم في هذه البلاد، نجد طعامنا، نجد شرابنا، أهلنا في أمن وأمان، سلامة وإسلام، استقرار، نأتي إلى المساجد، المساجد مضاءة مكيفة منارة، الأئمة يقرؤون بأفضل الأصوات، فما بالنا محرومون من هذه النعمة؟ لأن هذه القلوب إنما متعلقة بهذه الدنيا، نسأل الله أن لا يعلق قلوبنا بهذه الدنيا. السبب الرابع أو الثالث تدبر القرآن. تسمع الإمام يقول والذاريات ذروة، تسمع الإمام يقول والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فما معنى هذه الكلمات؟ كثير من المسلمين لا يعرف معنى هذه الكلمات. ثم يأتي إلى بعض الصالحين أو بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم فيسألوا كيف الخشوع، كيف الخشوع وأنت تقف في صلاة يقرأ عليك كلام لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكنه لا يصدع قلبك. يقول أحد الصالحين أو يقول أظن جبير بن مطعم كنت أمر ولم يكن مسلما، يقول كنت أمر بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ القرآن فكاد قلبي أن ينصدع. هو كافر لا، بس يعرف اللغة يعرف الكلمات، فيقول لما سمعت القرآن كاد قلبي أن ينخلع. كان يقرأ النبي في الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، فينصدع القلب يعرف أنه يخاطب الرب سبحانه وتعالى وهذا كلامه سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى تدبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. حتى الأئمة لابد أن يكونوا هكذا في ليالي التهجد، إذا مروا بآية فيها ذكر الجنة أن يقفوا ويسألوا الله عز وجل من فضله، يعلمون الناس هذه السنة. إذا مر بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقف وقال يسمع صوته الخفيض للناس حتى يتعلموا هذه السنن. النبي كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا صليت في بيتك أردت أن تتم صلاتك في بيتك اقرأ القرآن وتدبر معانيه وقف عند هذه المعاني، إذا كان شيء فيه فضل وسؤال اسأل الله عز وجل، وإذا كان شيء فيه تعوذ من الشيطان أو من هذه الدنيا أو من أمور كثيرة تعوذ، قف وتعوذ بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول عوف بن مالك قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك، كل ما أذكره يعين على الخشوع الاستعداد لهذه الصلاة. يقول فبدأ فاستاك، طهر فمه لأنه سيخاطب الله، طهر فمه لأن الملائكة تستمع لهذه القراءة، فقال فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح من البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع، تأملوا التدبر والخشوع، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه قرأ البقرة، لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها تعوذ إلا تعوذ، ولا آية يفعل هذا. ثم بعد أن ينتهي يقول ثم ركع ثم مكث راكعا بقدر قيامه، يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه تأمل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك في كل سورة يفعل نفس الشيء. أي صلاة، أي صلاة، أي حب لهذا القرآن. رمضان هذه الفرصة العظيمة، النبي ما كان يجتهد في غير رمضان مثل هذا الاجتهاد، لأنه مشغول طبعا بأمور الدولة ومشغول بأمور أصحابه وتعليمه، لكن إذا جاء رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، بل كان يوقظ صويحبات الحجر. والله لما أقرأ السنة أتعجب وأتعجب من حوالنا. تعرفون أن في صحيح البخاري أو مسلم أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بها الكدرة، الكدرة هذه لا تمنع من الصلاة، كان بها الكدرة والصفرة تقوم في الاعتكاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إحدى الصحابيات يوضع له تحتها الطست، الطست يوضع تحتها يقطر عليه الدم لأن هذا ما يقطع الصلاة، هي تتحفظ منه وليس هو حيض، تتحفظ منه ثم يمتلئ هذا هذا الوعاء يمتلئ، ليس كما هو اليوم موفر بأشكال أفضل، كان عبارة عن خرقة في ذاك الزمان، فيمتلئ فيسقط القدرة في هذا الطست، يوضع تحتها طست حتى لا تقطع الصلاة ولا تلوث المكان. تخيل هذه صلاة امرأة، لكن السبب أن هذا القلب حاضر،
أن القلب حاضر. فأنت حاول إذا ركعت وإذا قرأت القرآن اقرأ ولو سورا قصيرة، ولكن تدبر معانيها، تفكر فيما فيها، إنك حتى تعجب من بعض الأئمة يقف عند موضع لا يقف فيه، لأنه لا يقرأ للمعاني، يقرأ للصفحات والمقاطع، أي مكان ناسب وقف، ما المعاني ما اكتملت، لكن من يفكر في المعاني؟ المهم أن لا نطيل على الجماعة، أو لو أطلنا ليس المهم أن نتدبر، المهم أن نختم، هذا لو أطلنا، لأن القلب ليس حاضرا. لو كان القلب حاضرا ما ليست المشكلة طول ولا قصر، ليست المشكلة أنا مريض وأنا تعبان، المشكلة نحن نتكلم عن تراويح سنة لا نتكلم عن فرض. الفرض الأصل لا تطيل فيه، لا يطيل فيه الإمام، لكن التراويح الأصل يطيل. طيب حتى ما نطيل في هذه النقطة، تدبر الأدعية والأذكار، وقد جاء شيء منها في الركوع، إذا قلت سبحان ربي العظيم تدبر، إذا قلت سبحان ربي الأعلى تدبر، إذا قرأت الفاتحة تدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين، فإن قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني ربي، حمدني عبدي، وإن قال الرحمن الرحيم قلت مجدني عبدي. هكذا كان المرء يتدبر أن الله عز وجل الآن مطلع عليك ويسمع منك هذا الكلام، يسمع منك القراءة. طيب استشعار الأجر والثواب، آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها فضل الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين إلى آخر الآية، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. استشعر أنك مأجور، استشعر أنك ستثاب بقدر خشوعك في الصلاة. حتى ما نطيل ندخل إلى إضعاف الشاغل، وهذا أمر مهم جدا. ما هي الشواغل التي تشغلنا عن الصلاة؟ ما هي الشواغل التي تشغلنا عن الصلاة؟ أول هذه الشواغل الشيطان الرجيم والعياذ بالله منه. لذلك كان النبي كما ذكرت يستعيذ بالله من عدم الخشوع أو من قلب لا يخشى. لكن هناك من الأحاديث ما نص على موضوع الشيطان، عن عثمان ابن أبي العاص أنه قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، الصحابة يفكرون في الخشوع، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. والمقصود نفس يسير تتعوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تنفث عن يسارك ثلاثا، يذهب عنك بإذن الله هذا الشيطان الخبيث الذي هو عمله أن يفسد عليك صلاتك، عمله فقط أن يفسد عليك صلاتك. وأمر آخر كذلك ألا تصلي بحضرة الطعام أو أنت تدافع الأخبثان، ألا تصلي والطعام حاضر، فقد جاء النهي الصريح عن ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فالإنسان إذا كان قد وضع طعامه وأقيمت الصلاة فليبدأ بالطعام. وفي ذاك الزمان لم تكن الأوقات مضبوطة ولم تكن الساعات موجودة، كان الإنسان بعد المغرب يستعد ويعد له الطعام، فقد يأكل فيؤذن المؤذن ثم يقيم النبي، ليس هناك 20 دقيقة في تواقي، لا، النبي رأى إذا أصحابه اجتمعوا أقام الصلاة. في زمان النبي ما كان في توقيت، كان النبي يرى أصحابه إذا اجتمعوا قال أقيم الصلاة، باقي 1 2 طبعا ما في مشكلة يأتون، لكن إذا اجتمع جلهم فكان يقيم الصلاة. فقد تقام الصلاة في واحد يغتسل أو كذا ثم وضع طعامه يبدأ بالطعام. وإذا كان حاقنا يأتي من الخارج وفيه بول أو غائط لا يدخل المسجد، يذهب إلى الحمام فيقضي حاجته وأجلكم الله ثم يتوضأ ويأتي للصلاة حتى لو فاتته بعض الركعات. انظروا إلى أهمية الخشوع، قد يقول الإنسان لا أنا أدرك التكبيرة وأدرك الركعة، لا لا، تصلي صلاة وأنت بالك في قضاء حاجتك أو في طعامك وشرابك. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. حتى تخيل النبي شيء يقول لا تأكل بسرعة، لا يعجل حتى يفرغ منه، يأكل براحته ويأكل، وإذا أتى إن كان هناك بقية صلى وإن قضوا صلاتهم صلى صلاة منفردة لكنه خاشع. كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام ما يأتي، يأكل لأنه يعرف السنة. السنة هذه ما جاءت هكذا، لست أنت أحرص على الخير من الله عز وجل لك. قال ابن رجب: قيد العلماء هذا كله بحال إذا لم يخف المصلي فوات أو خروج وقت الصلاة. أما وقت الصلاة لا، لا تقول أنا النبي أمرني أن آكل ثم أصلي، لا، إذا خرج الوقت، خرجت الجماعة ما عليك، لكن الوقت لا، إذا خرج الوقت فلا بد أن تترك الطعام وتصلي قبل خروج الوقت، هذا تنبيه. طيب، كذلك لا يصلي مع غلبة النعاس. نحن في رمضان قد يكون إنسان جاي من عمل، جاي من الدوام، قد يكون بعض العمال دوامه طويل جدا. حتى أذكر قصة في مصر، أخبرني أحد مشايخي مشايخ القرآن، قال لي إن رجل أتى من كان عاملا فأتى وقال سأصلي عند شيخ فلان وهو يطيل. تعرفون كم يطيل؟ يصلي في الليلة 3 أجزاء. يعني لو صلى 3 أجزاء هني مفنش مسفر 100%. 3 أجزاء، وهذا حقيقة أنا أعرفه، رأيت ناس صلوا 3 أجزاء، صليت مع ناس صلوا 3 أجزاء. فالمقصود أنه يقول أنا لازم أصلي عند فلان من حبه للصلاة، وهو عامل فقال له يا أخي السنة وأنت متعب، وذكره بهذه الحديث، لا، قال لازم أصلي عند فلان، فيقول فذهب، وهذه حقيقة، فسجد، يعني صلوا، أطال طبعا ركع الأولى 4 صور 5 صور، فيقول فأطال، ثم لما ركع أطال، ثم لما قام، ثم لما سجد أطال. الإمام هذا يطبق هذه السنن، فأطال السجود، فيقول رفعوا جميعا، هو على الأرض نايم خلاص إلى أن انتهى التراويح ونايم، ثم استيقظ والتراويح انقضت، الناس يوقظونه توكل. فهذه الصلاة ما كانت تنفعه. المقصود أن يصلي صلاة لا ليس نعسا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول. وفي رواية أعجب: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه أو يدعو على نفسه، والملائكة قد تؤمن على هذا الدعاء. فالدين حريص عليك ألا تصلي هذه الصلاة. الصلاة في الثوب الذي فيه ألوان وخطوط، ويدخل في ذلك فرش المسجد أو قبلة المسجد أو قبلتك في بيتك لمكان الصلاة أو سجادة البيت، لا تبحث عن السجادة اللي فيها الكعبة والمدينة ومكة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، تصلي والكعبة والمكة والناس طايفين، شو الموضوع يعني؟ لماذا؟ ما المقصود يعني بركة يعني؟ ابحث عن سجادة إذا أردت، أو صلي على الأرض الصلاة إذا مكان طاهر ما يحتاج، إذا سجادة البيت نظيفة ما يحتاج، ولا توسوس تقول لهم قد ما في قد، صلي في أي مكان، لكن التمس شيئا ليس فيه ألوان. اسمعوا لهذا الحديث. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، أرسلوا له هدية خميصة فيها أعلام، أعلام يعني خطوط، خطوط مش مثل صور ورسوم، بعضهم يدخل صور رجال ونساء ولعيبة كرة شغلة يعني. يقول صلى في خميصة لها أعلام أي خطوط، فنظر إلى أعلامها النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أعلامها نظرة نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانية، هذا كساء غليظ، ائتوني بإنبجانية، كساء لا علم فيه لا خطوط فيه، بإنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. النبي يقول فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم التهى بهذه الخطوط عن صلاته فنحن أولى بذلك منه صلى الله عليه وسلم. النبي يعلمنا أن نصلي في مكان ليس فيه صور أعلام، وبعضهم أعجب يصلي والتلفزيون وجهول الصغارية وشوها، كيف تريد أن تخشع وكل هؤلاء حولك، وهذاك يقرأ القرآن وهذا يرفع صوته على الآخر بالقراءة، كل هذا لا يؤدي إلى الخشوع. طيب، حتى من حرص النبي على الخشوع كان يؤخر الصلاة عند شدة الحر، يبرد بالظهر، يصلي الظهر قريب من وقت العصر، يقول أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن الصحابة ما كان عندهم مكيفات، يقفون في الظهر ويتصببون عرقا وتعبا وإرهاقا، فالنبي إذا اشتد الحر كان يؤخر صلاة الظهر، وهذه سنة ليست موجودة اليوم إلا في النادر ما يفعلها بعض الناس بعض الصالحين، أن اشتد الحر أن يؤخر الصلاة إلى قراء. يقول إنسان الحمد لله مكيفات، أنت تتكلم عن نفسك، في عمال برا، أنت تقول والله الحمد لله أنا ما نشوف مكيفات، هذا في عامل برا يأتي، إذا أتى ويرجع العمل مرة أخرى يقطع، لا، النبي يؤخر حتى يجعل خروجهم مرة واحدة للصلاة، يصلي الظهر ثم يصلي بعد العصر بقليل، يجلسون في المسجد يصلي بعد العصر ويذهبون إلى البيت، يذهبون إلى البيت. النظر إلى محل السجود، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، متفق عليه. وعن عند الترمذي إياك والالتفات في الصلاة فإنها هلكة، لا تلتفت فإنها هلكة، إذا التفت أعرض الله عز وجل عنك كالملك، كيف تكلم ملك ثم مستحيل، إذا خاطبك الملك جاء واحد يسلم عليك صح مستحيل تصرف نظرك عنه، لا يمكن، لأنه يعتبر نوع من الإساءة. فجاء في الحديث أنك إذا التفت في الصلاة أعرض الله، إلا لحاجة، لأن ورد في الأحاديث أن بعض الصحابة كان يصلي وينظر مكان العدو، فهذا لحاجة بل لضرورة، فهذا يجوز ولا يناقض الخشوع. إتيان الصلاة بسكينة ووقار، الإمام يركع وتسمع جلبة وهجوم وحرب، هذا كله لا يؤدي إلى الخشوع. النبي قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شوف انظر لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع وحرصي أن تأتي إلى الصلاة وتصلي صلاة تعقلها. الصلاة إلى سترة، أن تصلي إذا كنت منفردا إلى سترة وتدنو منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يقطع فيها لا يقطع عليكم الشيطان صلاته. أخبرنا أن الذي لا يصلي إلى سترة لا يقول ما في حد يمر أنا في الغرفة بروحي ما حد يمر، لا، الشيطان يقطع عليك صلاتك. عدم التشويش على الآخرين بالقراءة، فالنبي قال ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض القراءة، وفي رواية لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. دفع التثاؤب، إذا كنت تتثاؤب في صلاة طويلة ادفع التثاؤب، يقول صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم فإن الشيطان يدخل. بقي أمر أخير، والأمور كثيرة، من أراد يراجع كتب العلماء في الخشوع، أنا حاولت أن أجمل لكم الموضوع. أنا سهوت وما أدركت كم صليت، أربعا أم ثلاثا ضيعت في صلاتي، هل ضاع الخشوع وضاع الأجر وانتصر الشيطان؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الشيطان هذا كيف يخاف الله، إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان، الشيطان إذا سمع أذان خلاص، إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يخرج صوتا حتى لا يسمع، تخيلوا الملعون يخرج صوتا حتى لا يسمع هو هذا الأذان، يقول أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأمين إذا قضي التأذين أقبل، مرة ثانية رجع عشان يتفاهم معنا، إذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب يعني إقامة، إذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. ما تلاحظون أنتم أول ما يأذن تجد خشوع، يعني تجد الله أكبر الله أكبر، تجد واقف أنت فيك خشوع مستحضر شوية، أول ما ينتهي التثويب يأتي عشان يشتغل، حتى يخطر، يقول يأتي بعد التثويب حتى يخطر بين المرء ونفسه، وهذا ما يحصل معنا، يخطر داخل يكلمك عن الفطور والسحور ويخبرك عن باكر وعن كل شيء، ينظم لك الجدول الأعمال كامل، حتى يقولون في أحد الطرائف أن واحد الإمام سهى صلى أربعة وثلاث فالناس بعد سهوا معه إلا واحد، سبحان الله سبحان الله، مصر أنك أنت غلط، فالإمام قال ما شاء الله كنت يعني خاشع، أنت الوحيد اللي متأكد أن الصلاة ناقصة، وكان صلاة ناقصة فعلا، قال لا أنا سويت جرد حق المحل الأول والثاني والثالث، باقي المحل الرابع ما سويت، فكنت متأكد أن الصلاة ناقصة، ليس المسألة خشوع كانت ومتدبر الصلاة، لا، المسألة أنه كان يعمل جرد للمحلات فيعرف أن في محل واحد ما خلصنا. فيقول حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا، شفتوا الشيطان هذا ما نحن جئنا لأجله، أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر، يشغل الشريط كامل حتى يظل لا يدري كم صلى، ما يعرف، حتى يظل لا يدري كم صلى. النبي يقول فإذا جاء أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، اللي هي سجود السهو، إذا وصل لمرحلة يعني يخل ببعض الواجبات بعض عفوا الواجبات أو الأركان وليس السنن، إذا وصل لهذه المرحلة فالله عز وجل شرع له ما يرغم أنف هذا الشيطان، حتى لو كانت صلاته صحيحة، فإن كانت صحيحة فهي صحيحة، وإن كانت ناقصة فقد هاتان السجدتان إرغام للشيطان، إن كانت في نقص فالسجدتان تجبر النقص، وإن كان هناك ليس هناك نقص فهي إرغام للشيطان، ولكن تنبيه لا يفعل ذلك الموسوسون، لأن بعض الناس يوسوس كثيرا، هذا لابد أن يترك السجود، بمعنى لو دائما يوسوس في انه يترك انه اربع او ثلاث دائما هذا حاله، فهذا ليس سهوا، هذا وسواس، لا بد ان يدفعه بترك هذا العمل. اخيرا اختم واياكم، سامحوني اطلت عليكم، النقاط كثيره، لكن اردت واياكم ونحن في هذا الشهر المبارك الذي نحرص فيه على الجماعه ونحرص فيه على الصلوات ان نتدبر بعض هذه المعاني، وان نحاول قدر الامكان نتعلم هذه السنن ونتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. فإن ركعتان تركعهما لله عز وجل وأنت تعقل معناهما، كما جاء في الحديث عثمان بن عفان يقول توضأ وضوءا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو هذا الوضوء، يعني قريبا من هذا الوضوء، ثم قال النبي من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل فضل الخشوع، تصلي ركعتين، حاول تتوضأ في الليل، تدخل في محرابك في البيت في مكان الصلاة، تحاول أن تصرف الشواغل هذه كلها، تستحضر عظمة الله، تستحضر قدرة الله، تستحضر تتخيل أنها آخر صلاة، تحاول أن تقف بين يدي ملك الملوك متأدبا متضرعا، وتسأل الله في صلاتك، وتقرأ القرآن، تقرأ ما تيسر من حفظك، تقرأ ما تيسر، إذا مررت بآية التسبيح تسبح، إذا مررت بآية فيها جنة في ذكر الجنة تسأل الله من فضله، وإذا مررت بآية فيها عذاب أو فيها ذكر النار تستعيذ بالله عز وجل. شيئا فشيئا يأتي الخشوع، الخشوع لا يأتي مرة واحدة، يأتي شيئا فشيئا. يقول أحد الصالحين عالجت قيام الليل سنة أحاول أن أخشع، عالجت من كل مرض، عالجت قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة. لما رزقت الخشوع ورزقت الإخبات ورزقت هذه الرحمة، هذه الرقة والرأفة والرحمة، والله تقف في بيتك تصلي صلاة طويلة لا تشعر، بل تتأسى وتحزن لما تنفتل من صلاتك، لما تخرج من هذه الصلاة تحزن وتستغفر وتسأل الله عز وجل العفو من تقصيرك. هكذا كان الصالحون، ولولا أن المقام لا يسمح لأكثر من ذلك لذكرنا لكم بعض أحوال الصالحين في ذكر الخشوع في الصلاة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.